أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الإشكالات التي أورد بها على الاستدلال بآية النبأ مما يمكن دفعه بحسب تصنيف المصنف الذي صنف الإشكالات إلى ما يمكن دفعه وما لا يمكن دفعه، الكلام كان فيما يمكن دفعه، فمن جملة ذلك هذا الإشكال الذي يقول في محصلة إن منطوق الآية دل على وجوب التبين في خبر الفاسق، وبالمفهوم يدل على أنه لا يجب التبين في خبر غير الفاسق، أي في خبر العادل، لكن عدم وجوب التبين في خبر العادل أعم من وجوب قبول هذا الخبر بلا تبين والعمل به كذلك الذي هو يساوي حجيته، ومن رد هذا الخبر بلا تبين وترك العمل به حينئذ الذي يساوي عدم الحجية. فالمفهوم صحيح هو عدم وجوب التبين في خبر العدل، لكنها ساكتة عن حكم العمل، لا تدل على جواز العمل، إذ هنا احتمالان: العمل بلا تبين والرد بلا تبين، وليس ما يعين أحدهما، فيجوز أن يكون المقصود عدم وجوب التبين مع التوقف من حيث العمل وعدم العمل الذي يساوي رد الخبر وعدم حجيته. هذا هو الإشكال. مصنف يقول هذا الإشكال مبني على إرادة الوجوب النفسي للتبين. سابقا قلنا إن التبين إما أن يكون مطلوبا نفسيا وإما أن يكون مطلوبا شرطية غيرية. معنى أن يكون مطلوبا نفسيا أن التبين في نفسه واجب، سواء أردت أن تعمل أم لا، وبغض النظر عن العمل، مثل سائر الواجبات كوجوب الصلاة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك، يجب التبين مثلا في خبر الفاسق بهذا المعنى. وأما وجوبه الشرطي أو الغيري فهو أنه واجب لأجل العمل، لا بقطع النظر عن العمل، ولا كسائر الواجبات للعمل يجب التبين. هذا الإشكال مبني على الأول، فيفسر التبين بالواجب النفسي ويقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني وجب التبين نفسيا، وجب تحصيل الاطلاع وتحقيق الحال بغض النظر تريد أن تعمل أو لا. مفهومه إن جاءكم غير الفاسق أي العادل بنبأ فلا تتبين، يعني لا تتبين نفسي، التبين غير مطلوب نفسيا كواجب نفسي غير مطلوب، ومن يتكلم عن عدم مطلوبية التبين نفسيا ساكت عن حكم العمل، التبين في نفسه ومن حيثه لا يجب، لكن من حيث العمل هل نعمل مع أننا لم نتبين حتى يكون المعنى حجية الخبر، أو نرد ولا نعمل نتوقف حتى يكون عبارة أخرى عن عدم حجية هذا الخبر، هذا مسكوت عنه حكم العمل مسكوت عنه. إذن السكوت عن حكم العمل فيكون نفي التبين أعم من وجوب القبول والعمل أو من الرد وعدم العمل. هذا ينسجم مع القول بكون التبين واجبا نفسيا. أما إذا قلت إن التبين واجب شرطي غيري فليس من احتمالين. في المنطوق يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني للعمل، فتبينوا لتعملوا، يعني لا تعملوا بلا تبين. مفهومه إن جاءكم عادل بنبأ فتبينوا، يعني التكليف الشرطي، يعني فاعملوا فلا تتبينوا، يعني فاعملوا بلا تبين. ليس معه احتمالان، فلا تتبينوا لكن من حيث العمل إما اعملوا وإما ردوا، لا أو توقفوا. فاعملوا بلا تبين مباشرة، لأن المقصود بيان حكم التبين الشرط الغيري يعني للعمل. فهل يجب التبين للعمل وهل لابد أن أعمل عن تبين أو لا؟ لي أن أعمل بلا تبين، يقول فلا تتبين، يعني أعمل بلا تبين، فليس هناك احتمالا. إذن الإشكال مبني على الوجوب النفسي للتبين، وعلى الوجوب الشرطي لا يرد الإشكال. وسابقا نحن ماذا بينا؟ بينا أن الآية مسوقة بلحاظ التبين الشرطي الغيري، هذا هو المتبادر عرفا قلنا في أمثال المقام. واضح؟ مما يكون من أمثال الخبر، حيث يكون الأثر مترتبا على المخبر به، والخبر مجرد طريق، فالتبين لأجل العمل بما جاء في الخبر، مضافا إلى دليل آخر ذكره هناك. وبينا أن المقصود تبين الشرطي. إذا كان المقصود تبين الشرطي فالإشكال غير وارد. ومحصل الآية إن جاءكم فاسق بنبأ وأنتم تريدون أن تعملوا فتبينوا للعمل، وإن جاءكم غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا للعمل، يعني اعملوا بلا تبين. ليس معه احتمال آخر، احتمال رده من دون تبين مقابل احتمال أخذي والعمل به من دون تبين، لا، فعملوا بلا تبين، لا تتبينوا للعمل، يعني عملوا بلا تبين. واضح؟ قال ومنها ما عن غاية البادئ من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، لكن عدم وجوب التبين لا يستلزم العمل. لا تتبين يعني اعمل بلا تبين، لا، لجواز وجوب التوقف، يعني من جهة العمل يتوقف، يعني لا يعمل. لا تتبين لكن قف لا تعمل. وكأن هذا الإراد مبني على ما تقدم فساده من إرادة وجوب التبين نفسيا. فإذا نفى وجوب التبين يبقى احتمالان من حيث العمل، يعمل بلا تبين أو يرد، تكون ساكتة عنهما. وطبعا هناك من كان يستدل يقول بالإطلاق تشمل الصورتين مثلا، أو بل شيء آخر سأنسى هذا. وقد عرفت ضعفه، وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادة العمل، هذا الذي يدل عليه المنطوق. فبالمفهوم ينفى وجوب التبين لأجل العمل عند إرادة العمل، الذي هو عبارة أخرى عن العمل بلا تبين، وليس التوقف حينئذ واسطة. ما في احتمال ثالث، إما أن يجب التبين للعمل أو لا يجب التبين للعمل، إما أن يعمل مع تبين أو يعمل بلا تبين، لا ثالث. الثالث نشأ من قولك التبين مطلوب نفسي، فإما أن يجب نفسيا أو لا يجب نفسيا، وعلى الثاني إذا لم يجب نفسيا إما أن يعمل وإما أن يرد، فهذه احتمالات ثلاثة. وبين وجوب التبين والعمل على أساس ما تبين أو تبين، وبين وجوب أو عدم وجوب التبين والعمل بلا تبين واسطة، هي وجوب التبين من دون عمل مع الرد. احتمال ثالث، فنفي التبين لا يثبت جواز العمل بلا تبين. الاحتمال ما ذكر من جواز التوقف، إرادة التوقف وعدم العمل، هذا على ذاك. أما على ما ذكرنا احتمالا تبين العمل لا تتبين للعمل، انتهى الأمر. هذا إشكال. إشكال آخر حاصله أن مسألة حجية خبر الواحد مسألة أصولية، وإذا كانت مسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالظن. والأخذ بظاهر الآية في المفهوم غايته إفادة الظن، فلا يكتفى بذلك في هذه المسألة الأصولية. إذن لا يستدل بهذه الآية بمفهومها لأنه ظهور، والظهور ظن، وهذه مسألة أصولية لا يكتفى فيها بالظن. والجواب أنه لا بأس بالتمسك بالظهور اللفظي في مسائل أصول الفقه، لأن الظهور ظن خاص، يعني قام الدليل القطعي مثل سيرة العقلاء المنضاد على اعتباره، وهو حينئذ بمنزلة العلم. معنى اعتباره أنه يقوم مقام العلم، وكما يؤخذ بالنصوص القطعية الدالة قطعا على مراد المتكلم، فالظهورات بحكم الدليل على اعتباره بمنزلة هذه النصوص في الأثر، فيؤخذ بالظهور في مسألة من مسائل أصول الفقه. والأصول التي لا يجوز فيها العمل بالظن ليست أصول الفقه، بل هي أصول الدين. أصول الدين لا نكتفي فيها بالظن مطلقا، لا الظن الخاص يعني الثابت بالدليل الخاص مثل الظواهر، ولا الظن المطلق مثل الثابت بدليل الانسداد. لا، الأصول التي لا يكتفى فيها بالظن بكلا قسمي أصول الدين لا أصول الفقه، وما نحن فيه مسألة من مسائل أصول الفقه لا من أصول الدين. إذن من جهة الأصول، الأصول التي لا يكتفى فيها بالظن هي أصول الدين لا أصول الفقه. من جهة الظن، الظن الذي لا يكتفى به مطلقا لا في أصول الدين ولا في أصول الفقه، ذاك هو مطلق الظن، يعني أي ظن كان حتى الذي يعني يشمل تحته مثل الشهرة والقياس، يعني مثل ما لم يثبت اعتباره أو ثبت عدم اعتباره. الظن الذي لا يكتفى به أصلا مطلقا لا في أصول الدين ولا في أصول الفقه مثل هذا الظن، مطلق الظن أي ظن كان حتى ولو لم يثبت اعتباره أو ثبت عدم اعتباره، لا مثل الظن الخاص، فإن هذا ليس مما لا يؤخذ فيه أو به في الأصول مطلقا سواء أصول الدين أو أصول الفقه، بل هذا مما لا يؤخذ فيه في خصوص أصول الدين ويؤخذ به في أصول الفقه كما بينا، ومسألتنا من مسائل أصول الفقه. وبالجملة مسألتنا مسألة من أصول الفقه، والظن الخاص معتبر فيها ولا مانع من الأخذ به فيها، فالإشكال في غير محل. قال: ومنها أن المسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالظن، وفيه أن الظهور اللفظي وهو ظن خاص لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه، والأصول التي لا يتمسك فيها بالظن مطلقان أي ظن كان حتى الخاص هي أصول الدين لا أصول الفقه. والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا، أصول الدين وأصول الفقه هو مطلق الظن الذي يكون بأي ظن كان، والذي لو ثبت حجيته فإنما سأنا قلت حتى مثل القياس، انسى القياس، قل مثل حتى مثل الشهرة والاستحسان اترك أيضا، حتى مثل الشهرة مثلا والإجماع المنقول وأمثال ذلك من الأمارات التي لم يثبت الدليل الخاص على اعتبارها، التي لو ثبت حجيتها لم تكن إلا من باب الانسداد. هذا النحو هو الذي لا يكفي مطلقا في كل الأصول، لا أصول الدين ولا أصول الفقه، وما نحن فيه ليس منه، لا الظن الخاص. ومنها الإشكال الآخر توضيحه بالالتفات إلى أمرين بسيطين يبتني عليهما. أولهما أن المراد بالفاسق مطلق العاصي ولو بفعل الصغيرة، وتعرفون على المعروف الكبائر مصنفة إلى قسمين، المعاصي مصنفة إلى قسمين، كبائر وصغائر. في الفاسق كلام، من هو الفاسق؟ الذي يرتكب المعصية أيا كانت حتى الصغيرة، أو خصوص من يرتكب الكبيرة؟ الإشكال مبني على الأول، فالفاسق مطلق العاصي ولو بفعل معصية صغيرة، ولا يختص الفاسق بمرتكب الكبيرة، هذا أولا. ثانيا، المقصود بالفاسق المذكور بالآية والفاسق الواقعي، الفاسق بوجوده الواقعي، هذا الذي هو موضوع الحكم بوجوب التبين في نبأه، لا الفاسق الذي أحرز فسقه. مثلا لو قيل أكرم العالم، ما الموضوع للحكم بوجوب الإكرام؟ العالم من حيث هو بوجوده الواقع، العالم واقعا يجب إكرامه، لا من أحرزت أنه عالم، فلا دخالة ولا موضوعية لعلمك وإحرازك للعنوان، عنوان الموضوع. نعم علمك طريق إليه، إذا قال أكرم العالم، إذا ما علمت أنه عالم وما أحرزت الموضوع لا يتنجز هذا التكليف، لكن هذا العلم مجرد طريق، إذا قام عندك من باب أنه طريق يحرز ذات الموضوع اللي هي ذات العالم من حيث بواقعيته، واضح؟ مقابل أن تقول الموضوع هو من علمت بفسقه أو بعلمه، أو ليس هكذا. ففي الآية هكذا، الموضوع الفاسق من حيث هو بواقعيته، وإن كان من علم فطريق يحرز هذا الموضوع وليس جزء الموضوع ولا دخيلا فيه. إذا تبين هذان الأمران فمعنى الآية حينئذ هو إيجاب التبين في خبر الفاسق الواقعي الصادق، هذا الفاسق الواقعي بمرتكب الصغير، فمن حيث إن معنى الفاسق ولو مرتكب الصغيرة فالواجب التبين في خبر كل مرتكب لمعصية ولو مرتكب الصغيرة، هذا من جهة. ومن حيث إن الحكم مجعول على الفاسق بوجوده الواقعي لا بوجوده المحرز، من أحرزت فسقه، لو كان الموضوع من أحرزت فسقه يعني الذي يجب الاجتناب عنه، من علمت فسقه بارتكاب كبيرة أو صغيرة، أما من لم تعلم فخارج، مثل المعصوم تعلم أنه لم يرتكب لا يرتكبها، مثل من هو تالي المعصوم في مقامه مثل سلمان رضي الله عنه تعلم أيضا عادة أنه لا يرتكبه، هذا خارج. ومثل أي شخص عادي لا أعلم أنه ارتكب، لأن الموضوع من علمت أنه ارتكب، لكن هو لا يريد هذا، يقول الموضوع الفاسق بواقعيته لا دخل للعلم به. فإن علمت أحرزت أنه فاسق، وإن لم تعلم واحتملت أيضا له نفس الحكم. لماذا؟ لأن الخارج عن هذا غير الفاسق الواقعي، فلابد أن تحرز هذا المعنى. فما لم تحرز واحتملت أنه فاسق واقعا لا تستطيع أن ترتب الحكم بعدم وجوب التبين. ها؟ واضح ماذا أقول؟ فالذي يجب التبين في خبره فاسق واقعي، أعلمت به أم لم تعلم واحتملته؟ إذ في الحالين لا يحرز عدم هذا الموضوع وجواز العمل بلا تبين. هذا إذا كان له حالة سابقة كذا هذا شيء آخر، واضح؟ لكن من حيث المبدأ أنت والدليل هكذا. إذا كان هكذا حينئذ نقول يصبح منطوق الآية شاملا لكل من سوى المعصوم، لخبر كل من سوى المعصوم ومن هو يعني في المرتبة اللاحقة للمعصوم مثل سلمان. لماذا؟ لأن بهذا البيان منطوق الآية يشمل كل من علمت فسقه أو احتملته. ومن الذي لا تعلم فسقه ولا تحتمله؟ معصوم أو مثل المعصوم؟ سلمان. مثل المعصوم يعني بهذا المعنى الذي ذكرت، تالي تلو المعصوم، في المرتبة التالية للمعصوم. المعصوم عقلا تعلم بأنه لا يرتكب للأدلة الدالة على عصمته، مثل هذا الذي يتلوه عادة لا يرتكب، تقطع عادة أنه لا يرتكب. واضح كيف؟ فتصبح الآية هكذا منطوقها يقول كل خبر لمعلوم الفسق أو محتمله يتبين فيه ولا يعمل بلا تبين. في المفهوم ماذا يقول؟ وكل خبر لغير لمعلوم عدم الفسق، لغير معلوم الفسق وغير محتمل الفسق، غير معلوم الفسق وغير محتمل الفسق، من هو؟ معلوم عدم الفسق، يعني للمعصوم وتالي تلوه، هذا لا يتبين فيه. هكذا تصبح النتيجة. لكن هذا تعرف ما معناه؟ من يعلم أو يحتمل فسقه يعني الذي خبره لا يفيد العلم، ومن يعلم عدم فسقه وهو المعصوم وتلوه تاليه، هذان خبرهما يفيد العلم. إذا كان خبرهما يفيد العلم فلا يحتاج فيهما إلى المفهوم. لا معنى أن تقول إن جاءكم من يعلم فسقه أو يحتمل فسقه فتبينوا، ومفهومه إن جاءكم من يعلم عدم فسقه واقعا فلا تتبينوا، لأن هذا عبارة أخرى عن إن جاءكم من يفيد قوله العلم فلا تتبينوا. خب من يفيد قوله العلم قوله حجة بحجية العلم، ولا يحتاج إلى هذا المفهوم. فبهذا البيان ظهر لك أنه ليس للآية مفهوم، لأنه لو كان لم يكن يشمل إلا من يفيد قوله العلم، وكل من سوى ذلك فداخل في المنطوق ومأمور بالتبين في خبره، ومن يفيد قوله العلم فقوله حجة بلا حاجة إلى المفهوم. فليس للآية مفهوم ولا معنى الاستدلال فيها بالمفهوم. واضح؟ يقول مصنف في الجواب دعوة أن الفاسق مطلق من يرتكب المعصية ولو الصغيرة خلاف الظاهر عرفا. والمقصود من العرف ليس العرف العام بحسب الظاهر، لأن الفاسق له تحديد شرعي، فالمقصود به عرف الشارع على الأقل عرف المتشرع يعني، واضح؟ عرف أتباع الشرع. الظاهر من لفظ الفاسق في عرف أتباع الشرع لا يشمل ولا ينطبق على فاعل الصغيرة، والمتبادر منه والمنصبق منه في عرف المتشرعة لا يشمل هذا المعنى. وبناء عليه إما أن يكون المراد به الكافر كما شاع إطلاقه في القرآن في مقابل المؤمن، مثل قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يقابل المؤمن بالفاسق، ما يدل على أن الفاسق غير المؤمن يعني كافر. ولو مجازا شاع هذا الاستعمال، ولو أنه مجاز لكنه شاع في كلمات الشارع، فلعله في الآية هو المراد. إن جاءكم فاسق يعني كافر، هذا احتمال. أو الصحيح الاعتقاد المؤمن لكن الفاسق عملان يعني في الفرع، يرتكب المعصية، لكن أي معصية؟ الكبيرة لا الصغيرة، لأن قلنا حمله على مرتكب الصغيرة خلاف الظاهر منه في عرف المتشرع. إذن إما على الكافر أو على مرتكب الكبيرة. هذا من جهة التبادر العرفي. وأما حمله على مرتكب الصغيرة في عرفنا نحن المتشرع اليوم فليس بصحيح، إذ لا نفهم في معناه من معناه عندنا نحن المتشرع اليوم ماذا؟ مرتكب الصغيرة. وما نحن نعرفه من معناه اليوم الذي ليس مرتكب الصغيرة هو المطابق لمعناه في زمان نزول الآية بأصالة عدم النقل التي هي كما يقولون استصحاب قهقرائي، ما يثبت من معنى الآن نجره قهقرائيا إلى زمان النص ونقول هو كان إلى ذاك الوقت لم يتغير، وصلنا من كان في ذاك الوقت ووصلنا اليوم لم يتغير. ففي عرف المتشرع في ذاك الزمان أيضا كان هذا هو معناه. فهذا دليل من جهة المتبادر في عرف المتشرع من لفظ الفاسق. وأيضا هنا دليل آخر من جهة قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بتقريب أن الشارع في الآيات وفي الأخبار توعد الفاسق بالعذاب على ما فسق فيه وما ارتكب. بس الآن لا يحضرني بالتفصيل، لعل هذه الآية منه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. شو ما معنى لا يستوون؟ المؤمن لا يعذب، الفاسق يعذب، وإلا إذا كان هذا أيضا لا يعذب وكلاهما يدخل الجنة هو يستوون. إذا من كان مؤمنا كمن كان فاسقا يستوون، لا أنهما أو أن هذا ليس كذاك ولا يستوون. واضح؟ لعل هذا منه. المهم أنه في الشرع ما دل على توعد الفاسق بالعقاب والعذاب، هذا من جهة. من جهة أخرى هذه الآية ماذا قالت؟ أيها الناس، أيها المؤمنون عموما، في المحصلة اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من ذنوب والباقي علينا نكفر عنكم سيئاتكم، يعني غير كبائر يعني الصغائر. إذا من يرتكب الصغائر فقط ليس بمعذب، مكفر عنه بمقتضى هذه الآية. أضم هذه المقدمة إلى تلك: الفاسق متوعد بالعذاب، مرتكب الصغائر المجتنب للكبائر مكفر عن وليس يعذب. إذن مرتكب الصغائر ليس بفاسق. سما أدري هذا من أي شكل من الأشكال الأربعة، لعله من الثاني أو الثالث، ليس بمهم. ها؟ إذا مرتكب الصغائر ليس بفاسق. فمرتكب الصغائر ليس بفاسق، وحينئذ انهدم دليلك، لأنه بنيته على أن الفاسق يشمل المرتكب الصغير، وحينئذ ما لنا أن نقول في المنطوق هكذا قال. إن جاءكم فاسق يعني مرتكب الكبيرة، فتبين مفهومه. إن جاءكم غيره يعني ولو مرتكب الصغيرة، ممن لا يفيد قوله العلم ولا ينحصر المفهوم في المعصوم ومن يتلوه، ممن يفيد قولهما العلم، حتى تقول لا مفهوم فيه حينئذ، لأن العلم حجة بذاته، بل يشمل الفاسق، يشمل مرتكب الصغيرة الذي ليس بفاسق ولا يفيد قوله العلم. واضح؟ هذا جواب أول مبني على ما؟ على رفض وعدم تسليم صدق الفاسق على مرتكب الصغير. جواب الثاني، نسلم أن الفاسق يصدق على مرتكب الصغير، مع ذلك نقول لا ينحصر المفهوم بالمعصوم وتاليه حتى يلغو، وذلك لأننا نفرض فاسقا يعني مرتكبا ولو للصغيرة قد تاب قبل أن يأتينا بالخبر. قبل أسبوع كان فاسقا، رأيناه يفعل الصغائر، أمس أعلن توبته من كل ذنب، اليوم جاءنا بخبر. خب هل يقال جاءنا فاسق بخبر؟ قد تاب، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن تاب عادت إليه عدالته وزال فسقه. فحتى لو فرض أن الفاسق يشمل المرتكب الصغيرة، يمكن أن نفرضه قد تاب من ذنبه ثم جاء بالخبر، فنقول إن جاءكم فاسق يعني مرتكب كبيرة أو مرتكب صغيرة بشرط لم يتوب منهما فتبينوا مفهومه. إن جاءكم غير هذا يعني معصوم تالي المعصوم، فاسق بكبيرة أو صغيرة تاب منهما قبل أن يأتي بالخبر، هذا فلا تتبين فيه. ولئن كان المعصوم وتاليه يفيد قولهما العلم فأخرجهما عن المفهوم، لأن قلنا سابقا الأدلة لا بالمنطوق لا بالمفهوم تساق بلحاظ معلوم الحجية ومعلوم عدم الحجية، لكن يبقى ماذا؟ فاسق تاب، هذا لا يفيد قوله العلم، فاسق تاب فضلا عن عادل من أول الأمر هو عادل لم يرتكب شيئا ثم تاب. سبحان الله، ربي تربية صالحة من حين بلغ إلى اليوم 20-30-50 سنة لم يعصي. ستقول لي هذا يصبح مثل سلمان؟ لا، سلمان فوق هذا بكثير. واضح؟ مع العلم أنه يمكن أن نفرض أنه لم تمضي على بلوغه سنة، نصف سنة، شهر، لم يعصي في هذا الشهر، فهذا من أوله عادل. هو فاسق تاب وعادل من أوله، كلاهما لا يفيد قوله العلم، صحيح؟ فيبقى للمفهوم فائدة. واضح؟ هذا هو المهم في هذا الجواب. يبقى أن يقول قائل صحيح هذا تاب قبل المجيء بالخبر، أو عادل من الأول إلى حين المجيء بالخبر، لكن من يضمن أنه ليس يفسق بنفس هذا الخبر ويكذب في هذا الخبر فيفسق؟ هذا الاحتمال كيف تنفيه؟ فيحتمل أنه فاسق بهذا المعنى. وعلى ما ذكرنا من أن المراد الفاسق الواقعي يعني الذي علم فسقه أو يحتمل فسقه، من هذا يدخل. فكلا هذين، الفاسق اللي تاب مما سبق والعادل من أول أمره، كلاهما ماذا يحتمل؟ أنهما يفسقان بهذا الخبر. كيف تدفعه؟ يقول احتمال فسقه بهذا الخبر لا قيمة له ولا عبرة به. انظر الآية ماذا تقول؟ إن جاءكم بالنبأ ماذا؟ فاسق. يعني ماذا؟ يعني شخص مفروض فسقه قبل مجيء النبأ حتى يصدق أنه جاء بالنبأ فاسقا، جاء به وهو فاسق فاسقا. واضح؟ لا إن جاءكم من يحتمل أنه يكذب، فلابد أن يكون فاسقا قبل النبأ، ولا عبرة باحتمال فسقه وعدمه بنفس النبأ، لابد من إحراز ذلك قبل مجيئه بالنبأ. يعني قولي قبل ظرف للمحرز لا للإحراز، يمكن الآن بعد ما جاء بالنبأ أحرز فسقه، لكن أي فسق؟ الفسق المحرز، أي فسق؟ فسق ما قبل المجيء. واضح؟ هذا الذي تتحدث الآية عن أنه إذا أحرز، إذا كان موصوفا بمثل هذا فهذا يتبين في نبأه. وبعبارة أخرى الآية قالت إن جاءكم من هو فاسق فتبينوا، إن جاءكم من ليس كذلك يعني بغض النظر عن الخبر ليس كذلك فلا تتبين. يعني من هو عادل قبل الخبر لا تتبين فيه، يعني ألغي في العادل قبل الخبر، ألغي احتمال فسقه بنفس الخبر وأقول لا تتبين، فلا عبرة ولا اعتناء باحتمال الفسق بنفس الخبر. هذا هو المهم، والباقي إن كان من شيء فمن العبارة. قال ومنها أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر، فكل من كان كذلك أحرزنا أنه فاسق بهذا المعنى أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين. لماذا؟ لأنه كما يبين في آخر هذا الكلام أن المقصود الفاسق الواقع. هنا قال المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله، يعني ولو مرتكب الصغائر. بعد قليل يقول لأن المراد الفاسق الواقعي لا المعلوم. وإذا كان المراد الفاسق الواقعي فمن هو فاسق واقعا حكمه التبين، ومن هو سوى ذلك لا تبين فيه. وإذا لم أحرز أنه سوى ذلك لا أستطيع أن أقول أعمل بلا تبين. فقل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره. طيب غير هذا من؟ يعني من علم بأنه ليس بفاسق يعني ولا يرتكب حتى الصغيرة، هذا المعصوم ومن يتلو المعصوم. وغيره ممن يفيد قوله العلم لانحصار غيره في المعصوم أو من هو دونه في المرتبة تاليه، فيكون في تعليق الحكم بالفسق. صار معنى المنطوق على هذا ماذا؟ إشارة إلى أن مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به لاحتمال فسقه. الفاسق الواقعي إن جاء بالخبر لا تأخذ به. قلق الفاسق الواقعي، علمت أم لم تعلم؟ ما دمت تحتمل أنه فاسق واقعي فهذا هو حكمه. يعني من لا يفيد خبره العلم، إذن إن مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به لاحتمال فسقه. من أين أتيت هذا؟ يكفي الاحتمال، لأن المراد الفاسق الواقعي لا المعلوم، حتى تقول فقط من أحرز فسقه وأما من احتملت فيجوز العمل بخبره. قل لا، هذا لو كان العلم بالفسق دخيلا والموضوع الفاسق المعلوم الفسق، لكن قلت لك الموضوع الفاسق الواقعي، فحتى الاحتمال يكفي. فهذا وجه آخر. نتيجة ماذا أصبحت؟ إذا كان كل خبر لمخبر لا يفيد هذا الخبر العلم فتبينوا فيه، وكل خبر يفيد العلم مثل معصوم وتاليه فلا تتبينوا فيه. إذا كان هذه هي النتيجة، طبعا لغى المفهوم حينئذ، لا مفهوم، لأن حجية العلم بذاته انتهى، لا يحتاج إلى المفهوم، أصبح هنا فقط منطوق. ماذا يقول؟ كل خبر لا يفيد العلم تبينوا فيه، يعني لا تعملوا فيه من دون تبين. طب إذن أصبحت الآية كسائر الآيات التي تنهى عن اتباع غير العلم، صارت مثل قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، انتهى. واضح؟ كل خبر لا يفيد العلم ليس لك أن تتبعه وتأخذ به، لا خصوصية للخبر لأنه لا يفيد العلم ليس لك أن تتبعه، فهي مثل قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم. واضح؟ لذلك يقول فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتباع غير العلم، لا يحتاج معه إلى التمسك في ذلك بتعليل الآية. تقول الآية ماذا فيها؟ تعليل، والتعليل يدل على العموم، يعمم ويخصص، فيعمم الحكم لكل ما لا يفيد العلم لأنه مظنة الإصابة بالجهالة والوقوع في الندم، حتى خبر العادل. ها؟ يقول لا، لا أحتاج إلى التعليل. هو المنطوق ماذا يقول؟ كل خبر من شخص تحتمل فسقة، فضلا عن من علمت فسقة، يجب التبين فيه ولا يجوز الأخذ به. خب هذا الذي علمت فسقه علمت أنه فاسق، لكن الذي أحتمل فسقة قد يكون هو هذا العادل في الظاهر عندك، في الظاهر لم نرى منه شيئا وهو عادل ظاهرا، لكن في الواقع ماذا يدريني أنه لا يعصي هنا وهناك بعيدا عن العين. هذا الذي تسميه العادل داخل من؟ تحت محتمل الفسق. عادل غير عادل معلوم عدم الفسق واقعا، هذا مثل سلمان تالي المعصوم مثلا. ها، أما هؤلاء العدول المتعارفون فعدول في الظاهر محتمل الفسق في الواقع، فيدخلون هنا. واضح؟ ويدل حينئذ منطوق الآية على وجوب الاجتناب عن كل ما لا يفيد العلم ولو كان خبر هذا العادل الظاهري، من دون الحاجة إلى التعليل، كما تقدم في الإيراد الثاني من الإيرادين الأولين. الإيراد الثاني من الإيرادين الأولين ماذا قلنا؟ فيه تعليل يبطل التمسك بالمفهوم. أقول لا أحتاج إلى التعليل، هو المنطوق عام ولا مفهوم معه. واضح كيف أصبحت النتيجة؟ منطوق الآية يقول كل خبر لا يفيد العلم، لماذا؟ لأنك علمت فسق مخبره أو احتملته وإن كان في الظاهر عادلا، هذا يجب الاجتناب عنه، لا يخرج عن هذا إلا خبر معصوم أو عادل واقعي حقيقي مثل سلمان وأمثاله، نعرف أنه لا يرتكب الصغيرة وإن لم نراه في كل الوقت. واضح كيف؟ وهذا الذي يفيد قوله العلم، هذا يخرج فقط. يقول وفيه أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا، فالمراد به إما الكافر كما هو الشائع ولو مجازا إطلاقه في الكتاب حيث إنه يطلق غالبا في مقابل المؤمن، وإما الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة. طبعا لأن الآية تقول تبين في خبر الفاسق والمقصود بالفاسق العاصي الكبيرة، فلابد أن يقاس إلى كبيرة ثبت تحريمها وكبرها في زمان نزول الآية. لذلك يقول الثابت تحريمها في زمان نزول هذه الآية. واضح؟ هذا ليس بشيء مهم، لكن يريد أن يشير إلى أنه إذا كان من كبيرة ثبت تحريمها بعد ذلك ربما يقول قائل لا تشمله. على الأقل ليس لنا، لنا الآن إذا بعد ذلك بين الإمام كبيرة من الكبائر قم تشملها الآية، فبالنسبة لنا ثبت الكبر كل هذه الأشياء. لكن بالنسبة إلى من كان في زمان الآية إلى زمان ثبوت كون هذه من الكبائر، يعني قبل أن يثبت أن هذه من الكبائر، لا يكون مرتكب هذه فاسقا في ذلك الزمان، إذ لم تكن كبيرة من الكبائر حينئذ، وإن ثبت أنه معصية لكن لم تثبت أنها كبيرة، والفاسق مرتكب الكبيرة في هذا الزمان لا يصدق عليه أنه فاسق، للإشارة إلى هذا. وإلا بالنسبة لنا الآن ما ثبت أنه كبيرة سواء كان كبيرة في زمان الآية أو ثبت بعد ذلك أنه كبيرة، كل هذا بالنسبة لنا فاعله يصبح فاسقا ومشمولا بمنطوق الآية. لكن الثمرة كأنه في خصوص زمان ما بين نزول الآية إلى أن يثبت كبيرية الكبيرة التي لم تكن كبيرة حين نزول الآية. ها؟ طيب، فالمرتكب للصغيرة على هذا غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا. طيب عرفك ما هو؟ ما يفيد، نريد عرف زمان الآية. يقول المطابق للعرف السابق باستصحاب عدم النقل. إذا أحرزنا العرف اليوم يستكشف أنه هو موجود في زمان، في الزمان السابق باستصحاب عدم النقل، بأصالة عدم النقل. هذا إذن دليل على أن مرتكب الصغيرة ليس بفاسق من جهة التبادل العرفي، مضافا إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب، هذا كله في الجواب الأول المبني على منع كون مرتكب الصغيرة فاسقا، مع أنه يمكن فرض الخلوة. سلمنا مرتكب الصغيرة فاسق، لكن يمكن فرض الخلوة عن الصغيرة وكبيرة في غير المعصوم وتالي تلو المعصوم، كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق. واضح؟ إذن إلى هنا أشرنا إلى قولين، قول بأن الفاسق مطلق مرتكب معصية، مرتكب أي معصية ولو صغيرة، وهو الذي بني عليه الإشكال. قول بأن الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة دون الصغيرة، وهو الذي بني عليه الجواب. هنا قول ثالث فيه لعله نوع تلفيق، وهو أن الفاسق مرتكب الكبيرة كما تقول أنت صاحب الجواب، لكن كل ذنب كبيرة، فيصبح كما يقول الأول كل مرتكب لأي ذنب فاسق. ذاك الأول يقول لأنه لا فرق بين صغيرة وكبيرة يفسق بالكل، هذا القول يقول لأن كلها من الكبائر، ما في صغائر في الذنوب. واضح؟ فعلى هذا يتم المطلوب أيضا ويندفع، يتم المطلوب يعني الإشكال، لأنه يقول صحيح إن الفاسق مرتكب خصوص الكبيرة ليس كما قال صاحب الإشكال، لكن مع ذلك هذا لا يضر بالإشكال. لماذا؟ لأن كل معصية كبيرة، فمهما ارتكب المعصية فهو مرتكب كبيرة وهو فاسق. واضح؟ لا يظهر حينئذ ثمرة هنا، كله فاسق. يقول مصنف حتى على هذا ظهر الجواب من الجواب الثاني. الجواب الأول ماذا كان؟ الفاسق مرتكب الكبيرة فقط، لكن ليس كل معصية كبيرة، هناك صغائر وهناك كبائر، والفاسق خصوص مرتكب الكبيرة دون مرتكب الصغيرة. هذا الجواب الأول، واضح؟ فهذا الجواب الأول فيه نفي لهذا المبنى أصلا. لكن لو سلمنا هذا المبنى أن الفاسق مرتكب الكبيرة وكل ذنب كبيرة، مع ذلك يتضح الجواب عنه بالجواب الثاني، نقول له سلمنا معك فاسق مرتكب الكبيرة وكل ذنب كبير، فأيما شخص ارتكب ذنبا فهو فاسق، لكن مع ذلك نفرض خلوه من الذنب بالتوبة، تاب قبل أن يأتي بالخبر، فمن سوى الفاسق الواجب التبين في خبره ليس خصوص المعصوم وتالي المعصوم، بل من سواه يشمل مثل هذا الفاسق التائب. فعلى كل المباني على القول إن الفاسق مرتكب الصغيرة والكبيرة، على القول إنه مرتكب خصوص الكبيرة، على القول إنه مرتكب الكبيرة ولكن كل ذنب كبيرة، هناك من يشمله المفهوم وينفي فيه وجوب التبين ممن هو سوى المعصوم وتالي المعصوم، وهو فاسق تائب، خلاص انتهى الأمر، تائب قبل مجيئه بالخبر، واضح؟ فلا يلغو المفهوم، لأن إذا حصل المعصوم وتالي يعني من يفيد خبره ما العلم لغى، ولذلك هذا أصبح إشكال على الإسلام المفهوم، لا مفهوم لها، فلا يلغو المفهوم يشمل مثل هذا التائب. قلت فضلا عن عادل من أول الأمر، لكن بحسب بقية خصوصيات الإشكال عادل من أول الأمر يعني أنت كنت معه من أول الأمر، رأيته بالليل والنهار، لا تعاشر شخصا هكذا، فلا بد أن تقول ظاهره، قل ظاهره ما في إلا مثل سلمان تقول حتما لم يرتكب واقعا، ظاهره مطابق لباطن مثلا. ها على كل حال قال مع أنه يمكن فرض الخلو عن الصغير والكبير كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق وبه يندفع الإيراد المذكور حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبيرا. تقول هذا بالنسبة إلى ما سبق، طيب احتمال الفسق بهذا ماذا؟ يقول أما احتمال فسقه بهذا الخبر لكذبه فيه فهو غير قاضح، لأن ظاهر قولي إن جاءكم فاسق بنبأ تحقق الفسق قبل النبأ لا بالنبأ، فالمفهوم إن جاءكم فاسق متحقق فسقه قبل النبأ تبينوا، فالمفهوم إن جاءكم غير الفاسق يعني من ليس بفاسق مع قطع النظر عن هذا، وأما في هذا خلص فقد لغي الاحتمال، فالمفهوم يدل على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه بهذا النبأ، هذا يكون خبره مقبولا بلا تبين، يعني ألغي احتماله كذبه وفسقه بنفس هذا النبأ، والحمد لله رب العالمين.